بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أم نور.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا عندي ثلاث أسئلة.
تفضل أختي.
أول سؤال، والدي سنة 2014 السكر عنده ارتفع ذاك الشهر رمضان، ما صام، لأن السكر عنده ارتفع صار بينه يعني قطع جزء من أصابعه كله. فهذا الشهر هو يعني هو الله يرحمه توفى، ما صام هذا الشهر، انت كفارة صيام شهر كامل. سنة اللي وراها 15 16 17 18 19 صام رمضان كله وراها توفى. زين، هل صيامه صح؟ يعني انت كفارة بهذا السنة صح؟ لو شو يعني حكمة؟
والسنوات اللي بعدها صام، كم سنة صام بعد الحادثة هذه؟
15 و17 و18 و19، 5 سنوات صام. يعني كان سكر عنده خطير، يعني دائما يرتفع وياخذ انسولين.
وكيف صام ما شاء الله السنوات اللي بعده؟
صام بس شنو، ياخذ انسولين يعني هاخذ يعني في شيء يعني.
نعم.
هذا السنه هو انت كفاره صيام عن.
نعم.
سؤال ثاني، الدورة عندي مو تنزل سريع، تنزل عندي أثر كدرة شوية وردي. حكم الصلاة بهاي الحالة، أتوقف عن الصلاة وأستمر أصلي إلى حد ما ينزل الدم الصريح؟
يعني قصدك بعد الدورة ولا قبل؟
لا، قبل الدورة.
قبل الدورة. طيب،
قبل الدورة. سؤال ثالث، ما حكم جود الشكر بعد كل صلاة أو في أي وقت؟ هل هذا جائز أو ما جائز؟
إن شاء الله.
ممنون منك شيخنا.
مرحبا أختي. تفضل يا كريمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
واحدة من أقاربي كثيرا ما تجد شعر في الحلوى والخبز، ومرة سألتني من عجن، أخبرتها بأني أنا التي عجنت الخبز. قالت لي فتحت خبزة وجدت فيها شعرتين، قلت لها لا يمكن، شعري كان مغطي وكلنا ما وجدنا شعرا إلا أنت، أحضر الخبزة إذا كان فيها شعر فالخطأ مني، أما إذا كان ما فيها شعر فتحتاجين أن تقرأي على نفسك. أحضرت الخبزة وبحثت عن الشعرتين ولم تجدهما، قلت لها ربما الشيطان يخيل لك ذلك، والحمد لله من ذلك اليوم لم تعد تجد شعر لا في خبز ولا في حلوى. هل الشيطان هو الذي كان يخيل لها ذلك أم ماذا؟
طيب،
السؤال الثاني، سمعت جواب لك بأن التشهد في التشهد نضم أصابع اليد اليسرى وتكون تجاه القبلة، أنا كنت لا أضم أصابعي، هل علي شيء؟
إن شاء الله.
هل صحيح بأن زكاة الزروع والثمور يجب أن تخرج داخل البلد؟
زكاة الزروع
والثمور.
طيب، داخل البلد.
نعم. امرأة كانت مريضة أخذوها عند شخص يدعي أنه راقي، لما قرأ عليها زال الألم الذي كانت تعاني منه، لكن ظهرت عندها حالة لم تكن عندها من قبل، تخنق وتخرج من بيتها إذا سمعت القرآن، والشخص الذي يدعي بأنه راقي قال له هي مسحورة من قديم، ولما قرأت عليها كأني نبشت خلية نحل، الآن لا أستطيع فعل شيء، يعطيها ماء مقري فقط. قالوا الآن لا يشغلون القرآن ولا يذكرون الله خوفا عليها، وللأسف يشغلون الموسيقى، فما نصيحتك له وما هي صفات الراقي الشرعي؟ وجزاكم الله خيرا.
أهلا وسهلا كريم. نعم، أمة الله.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا الكريم،
تفضل.
اتفق الورثة،
نعم،
على بيع منزل، وبعد تجهيز كل الوثائق اللازمة عينت الدولة خبيرا لتقييم هذا المنزل، وتم تقييمه حسب مقاييس الدولة، وكتب العقد على هذا الأساس، على هذا المبلغ الذي حددته الدولة، وطبعا لها نصيب من هي الضريبة،
نعم.
لكن المبلغ الذي تم قبضه بين أحد الورثة والمشتري مبلغ يختلف عن هذا، ليس هو نفسه الذي كتب في العقد.
زيادة أم نقص؟
نعم.
زيادة أم نقص؟
زيادة.
زيادة.
نعم.
طيب.
فهل يجوز يعني إحنا نمضي على مبلغ ونقبض مبلغ آخر؟
إن شاء الله يا أمة الله.
إذا كان الجواب لا، هل إذا أهدي إلي هذا المبلغ الزائد هل يجوز أن أقبله؟
طيب طيب.
بارك الله فيك شيخنا، أنتظر الإجابة بفارغ الصبر.
إن شاء الله بعد قليل بحول الله. أبو علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حالك يا شيخ؟
طيب حالك.
طال عمرك إذا في واحد مثلا عمل في أثناء حياته
عمل إيش؟
عمل أخطاء.
إيه.
آخر زمانه عمل حسنات زيادة، مثلا بناء مساجد، حفر آبار، وحاجات كثير يعني يعني حاجة طيبة لله سبحانه وتعالى.
نعم.
ما رأيك في هذا؟
إن شاء الله يا أبو علي.
شكرا.
مرحبا. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. بارك الله في الجميع. أم نور من العراق بارك الله فيها تقول والدها سنة 2014 ارتفع معه السكر بدرجة شديدة جدا، تقول ما صام رمضان سنة 2014 لأنه حصل أنه أجريت له عملية بتر أصابع وشيء من هذا القبيل، تقول صام بعد ذلك سنة 2015 و16 و17 و18 و19 خمس سنوات صامها، تقول السنة هذه سنة 2014 أخرج كفارة، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم نور بارك الله فيك ورحم الله والدك وغفر الله له، جعله الله في جنات النعيم. إذا كان والدك قد أمره الأطباء بعدم الصيام وقالوا له يا فلان أنت ما يصح لك أن تصوم لأن حالتك المرضية والصحية ما تسمح بذلك، وممكن هذا المرض يؤثر على حياتك وممكن تفقد حياتك إذا فعلا أنت صمت وأنت تحتاج إلى أدوية وتحتاج إلى كذا، وفعلا أفطر وأطعم ثم إن الله تعالى من عليه بعد ذلك بصحة لا بأس بها، أو أن هناك تطور في الأدوية وبدأ يأخذ أدوية جيدة جدا عدلت له الصحة وشيء من هذا القبيل، ما عليه شيء ولله الحمد. وبالنسبة للكفارة التي أخرجها وقعت موقعها ومحلها ولله الحمد والمن. أما إذا كان الأطباء ما قالوا للوالد هذا، ما قالوا له هذا، ولكن اجتهد من عند نفسه وظن بأنه ما يستطيع أن يصوم وأطعم في تلك السنة، ثم تبين له أنه قادر على الصيام، صام خمس سنوات بعد ذلك، هذا تبقى في ذمته فيما يظهر والله أعلم. وإن كان بعض العلماء يعني ينظرون إلى جانب الجهل، ينظرون إلى جانب التقدير المعين، لكن أنا أنصحكم يا أختي الفاضلة بالقضاء عن الوالد من باب الاحتياط وإبراء لذمته. قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، وهذا الصيام في الراجح من أقوال أهل العلم الصيام الواجب، سواء كان من رمضان أو نذر أو كفارة أو شيء من هذا القبيل، هذا من باب الاحتياط، ولو لم تفعلوا لا شيء عليكم ولا شيء على الوالد، لأنه اجتهد في حالته وظن أو غلب على ظنه بأنه لا يستطيع، لكن الأفضل أن تقضوا عنه ولا يلزم التتابع. يعني لو صمت يا أم نور من كل أسبوع يومين تنوين بها القضاء عن الوالد يكون طيب إبراء للذمة. أم نور من العراق تسأل عن الكدرة واللون الوردي الذي ينزل على المرأة قبل الدورة الشهرية، تقول هل هذا من الحيض أم أنني أنتظر الدم الصريح؟ أختي أم نور بارك الله فيك، بالنسبة لما ينزل على المرأة قبل الدورة على قسمين، القسم الأول ينزل قبل الدورة بوقت قصير ساعات يعني مثلا، فإن هذا من الدورة فالراجح من قول أهل العلم، فأفترض مثلا أن امرأة نزل عليها كدرة أو صفرة أو لون وردي أو إفرازات مثلا مخلوطة بشيء من الكدرة والصفرة، ثم بعد ساعة ساعتين ثلاثة أربعة نزل الدم، هذا من الدورة فيما يظهر والله تعالى أعلم. أما إذا كان هذا نزل قبل يوم أو يومين أو ثلاثة ولم تر الدم الصريح فهذا ليس من الدورة، وذلك لأن الله تعالى قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، والمحيض هو الدم المعروف، دم المرأة الشهري المعروف، ولذلك علق الشارع الحكيم عليه. أما ما ذكرت في القسم الأول فهذا لا شك وإن كانت مسألة خلافية إلا أنه واضح بأن هذه مقدمات الدورة، مقدمات الدورة وقد نزل هذا، فلذلك يكون من الدورة والله تعالى أعلم. أم نور من العراق تسأل عن حكم سجود الشكر بعد كل صلاة أو في أي وقت. أختي أم نور بارك الله فيك، بالنسبة لسجدة الشكر مشروعة في قول جماهير أهل العلم، وهي سنة عند حالتين، الحالة الأولى تجدد نعمة والحالة الثانية اندفاع نقمة. فإذا تجددت عند الإنسان نعمة، مثلا شخص مثلا عقيم ما يأتي أولاد، ثم من الله عليه بالحمل، من الله على زوجته بالحمل فيسجد لله شكر، وهي تسجد لله شكر لأنها تجدد نعمة. شخص يدرس دراسة مثلا ثم جاءه خبر بنجاحه يسجد لله شكر. شخص يريد الاقتران بامرأة وكان يخشى أنه ما تحصل له ثم والدها وافق يسجد لله شكر. شخص يبحث عن وظيفة مثلا وتعب في البحث عنها ثم جاءه الخبر السار بالوظيفة يسجد لله شكر، هذه تجدد نعم، تجدد نعم. كذلك اندفاع نقم، يعني شخص مثلا يعني حصل له حادث ثم إن الله سلمه يسجد لله شكر. شخص مثلا دفع الله عنه نقمة حريق مثلا ولا شيء ونجا يسجد لله شكر. دخل عملية مثلا خطيرة جدا وكان هناك حسابات معينة ثم إن الله نجا يسجد لله شكر، وهكذا. إذن سجدة الشكر سنة عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة. أما أن يسجد الإنسان بعد كل صلاة من الصلوات الخمس فهذه بدعة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعلها، ولأن الصحابة الكرام ما فعلوها، ما فعلوها. وكذلك السجود هكذا للا شيء، لا تجدد نعمة ولا اندفاع نقمة، هذا أيضا غير مشروع، هذا غير مشروع، فتنبهي لذلك بارك الله فيك. وأما قول من يقول الذين يسجدون بعد كل صلاة والله أنا أسجد شكر لله على نعمة الإسلام، هذه نعمة قديمة ما تجددت لك، يعني أنت لو أسلمت حديثا وسجدت لله الشكر ممكن، لكن أنت مسلم والنبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا، الصحابة ما فعلوا هذا، فتنبهوا بارك الله فيكم. كريمة من المغرب تقول يعني في وحدة من أقاربي تجد شعرا دائما في الحلوى والخبز، وسألتني مرة قالت من الذي صنع الخبز، فقلت أنا، فقالت أجد فيها شعر في الخبز وشيء من هذا القبيل، قلت لها اقرأي على نفسك، ثم طلبت منها أن تقرأ على نفسها وأن تأتي بالخبز، فتحنا الخبز ما وجدنا يعني الشعر، فقلت لها هذا ممكن أن يكون تسلط شيطاني. كريمة تسأل تقول هل هذا ممكن؟ الجواب نعم يا أختي الفاضلة، واضح بأن الشيطان شم قلب قريبتك هذه ورآها تركز على مثل هذه الأشياء، وربما أفسد عليها حياتها وأوقعها في الوسواس والشك وجعلها تتشدد في هذا الباب، ولذلك قد يضع الشيطان الشعر في هذا حتى يبقيها في هذه الدائرة، دائرة الوسوسة والشك والقلق، فتصبح شخصية قلقة دائما تنظر في هذه الأشياء وتبحث. وأنت لما أمرتيها بالقراءة تبين بأنه لا شيء هناك، قد يكون أبعد الله عز وجل عنكم الشيطان وشر الشيطان، ولذلك أحسنت يا كريمة حينما أمرتها برقية نفسها وبالقراءة على نفسها، والأثر تبين ولله الحمد، تبين أنه ما في شيء، فقد هي تتوهم أن في شعر وما في شعر، وقد يكون هناك شعر فعلا لكن من الشيطان حتى يحزنها ويجعلها في قلق وفي حزن دائما في اضطراب. الحمد لله سلمها الله وقولي لا استمري على هذا الطريق واحرصي دائما على رقية نفسك والقراءة على نفسك وكثرة الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم. كريمة تقول استمعت إلى جواب لك فيما يتعلق بوضع اليدين على الفخذين حال التشهد، تقول بأن يعني المصلي يضم أصابعه، وتقول أنا لم أكن أفعل هذا، ما حكم صلاتي؟ يا كريمة بارك الله فيك، صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة، ولكن ذكر العلماء من السنة إذا وضع يديه على فخذيه أن يضم أصابع يديه مستقبلا بهما القبلة. وذكرت أنا أظن صورة ثانية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يلقم يده اليسرى ركبته اليسرى، يعني يضع يده هكذا على ركبته اليسرى، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصورة يلزم منها تفريج الأصابع وليس ضم الأصابع، لأنه يلقمها إلقام هكذا كأنه يلقم الركبة، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. عموما المسألة هذه لو فرجت أصابعك أو يعني ضميتها كل هذا الحمد لله ما يؤثر على صحة الصلاة. كريمة من المغرب تسأل عن زكاة الزروع والثمار، تقول هل صحيح بأن زكاتها تكون داخل البلد؟ كريمة بارك الله فيك، عندنا قاعدة في أبواب الزكاة عموما سواء النقدين أو بهيمة الأنعام أو عروض التجارة أو الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، أن الأصل أنها تعطى لفقراء البلد، هذا ابتداء، هذا ابتداء. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس حينما بعث معاذا إلى اليمن قال فإنهم أجابوا لك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، يعني فقراء البلد. ولذلك قصر هذه المسألة على الخارج من الأرض من الحبوب والثمار ما في دليل، لا هي عامة حتى الأموال وبهيمة الأنعام وعروض التجارة وكذلك الخارج من الأرض. بارك الله فيك، وإن كان بعض الفقهاء يقولون بأن يعني مسألة الزروع والثمار كونها يعني تخرج حولها الحصاد وآتوا حق يوم حصاده ويعني إخراجها خارج البلد يسارع في إفسادها وتلفها وعدم الإفادة منها، هذا ليس بالصحيح. والمعنى أن الأصل إغناء فقراء البلد، هذا الأصل، فإن اغتنوا انتقل إلى البلد الذي أقرب، يعني يعطي فقراء في المدينة التي أقرب وهكذا. لكن عموما لو فرضنا بأن الزكاة نقلت إلى بلد بعيد يجوز هذا ويصح، لكن يخطئ الإنسان إذا فعلا أهمل فقراء بلده. كريمة من المغرب تقول هناك امرأة مريضة ذهبوا بها إلى شخص يدعى بأنه راقي، يقولون بأن لما قرأ عليها زال الألم لكن بدأت في حالة من الاختناق وشيء من هذا القبيل، عادوا بها إليه قال هذا شيء قديم وكأنني أنا نبشت خلية نحل ما أستطيع، ولذلك هم الآن لا يشغلون القرآن ولا يقرؤونه بل الموسيقى خشية أن تقع هذه المرأة في يعني حالة الاختناق. أختي كريمة بارك الله فيك، أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يعافي هذه الأخت وأن يكتب لها الشفاء وأن يبعد عنها شر الشيطان وشر شياطين الإنس والجن. المسألة الثانية بالنسبة لهذا الشخص، أنا ما أستطيع أنني أجزم هل هو راقي شرعي أو راقي غير شرعي، فقد يكون راقي شرعي ولكنه يجهل بعض الأمور وقد يكون خلاف ذلك، لكن عموما أنا ما أتحدث عنه لأن المعلومة يعني أعتقد بأنها ضعيفة وفقيرة اللي أعطيتيني إياها. هو قرأ عليها زال الألم، لما أعادوها إليه قال بأن هذا شيء قديم وربما هو نبش أشياء وخرج أشياء وما له قبل بهؤلاء الجن، ممكن قد يكون صادق لأنه يضعف الراقي أحيانا أمام هذه الحالات، وقد يكون إنسان يعني بعيد عن الرقية الشرعية، لكن ليظهر والله أعلم أنه يعني ممكن أنه يكون راقي شرعي لكن يجهل كثير من الأشياء. بالنسبة لي حالة هذه الأخت وحالة الاختناق هذا دليل على أن المادة الفاسدة الموجودة في هذه المرأة هي قابلة للخروج الآن، تحركت للخروج، فلماذا تركوها بمثل هذه الصورة؟ حالة الاختناق، حالة الضيق، هذا الدليل على أن الآن استفادت هي من الرقية، واستفادت من القراءة، زال جزء وهو الألم، وبقيت أشياء كثيرة. قد يكون معها جن قديم مثلا، قد يكون معها مس قديم، قد يكون معها أكثر من يعني شيطان، فيحتاج إلى الرقية. كيف الآن يتركون القرآن ويلجؤون إلى المعازف؟ يعني هل هم راضون بأن تبقى ابنتهم بمثل هذه الحالة؟ أنا أتفهم مسألة العاطفة والخوف عليها، لكن هذا ما يجعلهم يتركون، لأن هذا سيبقى معها دائما. ولذلك الآن فرصتهم ما دام أن المادة الفاسدة تحركت وبدأت الآن تستعد للخروج، اللي يقصد أن المس هذا، عليهم أن يبادروا بالقراءة، بل يزيدوا من جرعة القراءة، ويجعلوا أغلب الوقت في القراءة عليه حتى تسلم وتنعتق من شر الشياطين. هذا الذي أنصحهم به. بارك الله فيك. أمت الله من الجزائر تقول: اتفق الورثة على بيع منزل مورثهم، وبعد تجهيز الوثائق عينت الدولة لجنة تقيم البيت وتأخذ يعني نسبة الضريبة. تقول: الذي تفاجأنا بالمبلغ الذي تم قبضه أكثر من المبلغ الذي تم تقييمه. تسأل تقول: ما حكم ذلك؟ وما حكم لو أهدي إلي جزء من هذا المبلغ؟ أختي أمة الله من الجزائر، رحم الله ميتكم وبارك الله لكم فيما ورثتموه. بالنسبة لصورة المسألة التي ذكرتي، تدخل الدولة في تقييم هذه العين العقارية إنما لفض النزاع والخصوم التي قد تطرأ على الورثة، ولذلك يلجؤون إلى الدولة، وهذا من محاسن الدولة وهيبة الدولة أن تفرض مثل هذه الأشياء. الآن أفترض بأن البيت قيمته الدولة بمليون مثلا، ثم جاء شخص فاشترى البيت، قال: أنا أريد أن أشتريه بمليون ومئتين ألف مثلا. يجوز يا أخت الفاضل، لأن التقييم هذا الذي وضعته الدولة لا يعني عدم جواز الزيادة عليه، ما يعني هذا، وإنما منع بيعه بأقل من هذا المبلغ. هنا تتدخل الدولة. فإذا جاء شخص قال: والله الدولة قيمته بمليون، قال: أنا أدفع مليون ومئتين، كأن يكون مثلا جار شفعة يأخذه مثلا، أو شخص يريد هذه الحارة أو هذا المكان مثلا أو هذا الحي، ما في بأس يا أخت الفاضل. هذا المبلغ الذي حصلتم عليه زيادة على التقييم هذا حلال لكم، ولذلك تتقاسمونه على قسمة القرآن، للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. أبو علي من العين بارك الله فيه يقول: شخص عمل أخطاء في حياته، وفي آخر حياته بدأ يعمل حسنات، يعني حفر آبار، بناء مساجد، شيء من هذا القبيل، يعني يقول: يعني ما حال هذا الشخص؟ أبو علي بارك الله فيك، من توفيق الله عز وجل لعبده أن يختم له بخير. فقد يكون من الناس من كان في بداية حياته لديه من المراهقات، ولديه من الأخطاء والسيئات، ولديه من التجاوزات، ثم إن الله تعالى يفتح عليه في آخر حياته. ولذلك الإنسان الذي يتوب إلى الله عز وجل بعد حياة مليئة بالذنوب والآثام والخطايا والمعاصي، هذه إذا تاب توبة نصوحة قلب الله عز وجل هذه السيئات إلى حسنات، وهذا من فضل الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل يتودد إلى عباده ويتحبب إلى خلقه، يقول: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. قل جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قل جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولذلك التائبون أحباب الله. هذا الرجل الذي أحسن في آخر حياته هذا ولله الحمد على خير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالخواتيم، ويقول عليه الصلاة والسلام: يبعث المرء على ما مات عليه. فإذا أحسن في آخر حياته كتب له ما كان قد أحسنه في أول حياته، لأنه ما يعقل بأنه حياته كلها يعني سيئة وسوداء.
وبالنسبة لسيئاته التي تاب منها تقلب حسنات، هذا فضل الله وجود الله سبحانه وتعالى. أما الشخص الذي والعياذ بالله يختم له بسيئات والعياذ بالله، فهذا لقي الله عز وجل على غير عمل صالح، هذه نعمة من نعم الله. ولذلك مثل هذا هؤلاء الأشخاص ينبغي أن يكثروا من شكر الله وحمده الذي وفقهم لمثل هذه الأعمال. لكن أنبه إلى قضية وهي ما يتعلق بالحقوق، يعني هو في بداية عنده ذنوب وآثام ومعاصي، بالنسبة لحقوق الخلق يجب عليه أن يتخلص منه، يجب عليه أن يتخلص منه. فإذا كان ارتكب جنايات في حق أشخاص، مثلا سرق أموال، غصب أموال، اعتدى على أناس، لا بد أن يتحلل، يرد الأموال إلى أصحابها، يطلب الحل ممن اعتدى عليه سواء بضرب بشرته أو شيء من هذا القبيل، يتحلل قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. أما إذا كانت ذنوبه بينه وبين الله عز وجل فالله غفار للذنوب سبحانه وتعالى. تفضلي يا أسماء. أسماء من الأردن، تفضلي يا أسماء، أنت على الهواء يا أسماء، تفضلي أختي.
مرحبا شيخ،
حياكم الله.
الله يحييك شيخ. قبل فترة اتصلت بي قلت لك إن الوالدة تركت لي مبلغ من المال، قال لك هذا بعد وفاتي، فأنت سألت قلت لي لازم تستشيرين بقية الورثة إلا بالإجماع يلا يطوش يعني يوقن على إعطاك هذا المبلغ أو يتوزع كورث. فأني طلعت منه صدقة جارية وبلغت بقية الورثة، فقالوا لي أحسنتي يعني إنه سويتي هذا الشيء، أي بقية المال قالوا لي أختي. بس أنا قلت لهم لا، أنا أريد أسوي صدقة كلها جارية، فأعطيتهم المبلغ لإخواني الكبار. بقوا ثلاث أشخاص من الورثة غير موافقين، زين بس أني إنه أنا سلمت لهم يا الإخواني الأكبر مني، وهم كملوا في صدقات سووا قالوا أأجر إلها. فإخواني البقية قالوا إنه أنت اللي هم ثلاثة من يعني الأغلبية وافقوا، قالوا لا من خيرها وتسوي صدقة جارية. البقية قالوا إنه ما يصير وحملوني الذمة والمسؤولية والبعض دعا علي. زين فسؤالي أنا إلي ذنب يعني بعد ما سلمت الباقي الورثة المبلغ الباقي؟
أختي أسماء، أختي أسماء بارك الله فيك، ها أنت ما اسمك أنت؟ رؤى؟
رؤى.
طيب نعم. يا رؤى، طيب رؤى بارك الله دقيقة لو سمحتي، أنت الآن والدتك قالت لك هذا المبلغ خذيه بعد وفاتي، صح ولا لا؟
صحيح.
طيب أنت الآن رحتي سألتيني طبعا وقلت لك بأن هذا ما يصلح لازم تستأذنين الورثة، استأذنت الورثة وقالوا لك طيب وسويت منه صدقة جارية، بقي مبلغ جزء من المبلغ قالوا لك خذي أنت، قلتي لا أنا بعمل صدقة أيضا جارية، عطيتي إخوانك الكبار، باقي ثلاثة من إخوانك قالوا لا هذا ما يحل لك، هل هؤلاء الثلاثة وافقوا على الصدقة الجارية الأولى أم أنهم ما وافقوا على الجميع؟
لا هم ما وافقوا ورادوا انه المبلغ لهم.
اي مبلغ؟
اخواني البقيه الباقي.
الباقي وليس الاول.
الاول هم ما كانوا راضين. أيوة. لو احنا اولى بيه من الصدقه
وبعدين رضوا.
انا سلمت، لا ما رضوا، انا سلمت لاخواني واخواني تصرفوا بيه كصدقات جاريه الاغلبيه طبعا، واللي كان الشخص اللي هو يعني يطل الوالده وجمعت هذا المبلغ وهو اللي قال انه لازم نصدق بيه انه هذا حلال، فأني علي شيء والوالدة أو عليها شيء.
طيب الوالدة وصت بالثلث شيء ولا قالت هذا المبلغ لك أنت بعد وفاة بعد وفاتي؟
لا قال لك هذا المبلغ بعد وفاتي إليك لأن أنت خدمتيني وظليت وياي.
طيب بس. أبشري يا رؤى، أبشري.
شكرا
جزيلا. مرحبا أختي، مرحبا. تفضلي يا عائشة.
السلام عليكم ورحمة وبركاته يا شيخ.
السلام ورحمة وبركاته.
سمحتوا عندي سؤالين. السؤال الأول أريد منكم توجيه نصيحة للنساء، لاحظنا مؤخرا النساء في الأسواق يلبسن العبايات لكن أحيانا عبايات مفتوحة وشعر شبه مكشوف أو وتحتها النطراويل، إذا مشى الشخص وراءهم يرى التجسيم تحت العباية.
نعم شاب.
السؤال الأول. والسؤال الثاني، ما نصيحتكم في هذا الصيف للناس الذين يسافرون لقضاء الإجازات في بلاد غير مسلمة، ويتحججون بالتمشي وبرودة الهواء وهذه الأشياء. وصحناهم في هذا الموضوع لكنهم لم ينتصح. أتمنى أن لو سمحتم لي سؤال ثالث. عندي صديقة أحبها جدا في الله وأنصحها كثيرا، وأحيانا تتضايق من نصائحي، ونصائحي طبعا توجيهية في تعلم التوحيد، في تعلم العقيدة، في الإقبال على الله، في ترك المعاصي، ولكن أحيانا تتضايق مني، يخال لها ويخيل لها الشيطان أنني أحاول التحكم فيها. والله يشهد أنني فعلا أحب لها الجنة وردها الخير، فما نصيحتكم لي ولها يا شيخ؟ جزاكم الله خيرا،
حياكم الله. ما آمين. أم آمنة،
عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ. عندي 3 أسئلة إذا ممكن.
ممكن، تفضل.
السؤال الأول بالنسبة للنجاسة، أجلكم الله، الإدرار إذا يعني صار في الفراش أو في اللحاف، هل إذا وضعناه في غسالة الأوتوماتيك تذهب النجاسة؟ غسله في غسالة الأوتوماتيك تذهب النجاسة عنه؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبة للقنوت، هل يكون في صلاة الفجر أم صلاة المغرب أم في صلاة الوتر؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ، بارك الله فيك.
مرحبا أمامنا. أمت الله، أمت الله من الجزائر. طيب، راحت أمت الله من الجزائر. عندي الأخت رؤى من الأردن، بارك الله فيها، تقول هي سألتني قبل فترة حول مسألة مالية، قالت بأن الوالدة أعطتها مبلغ مالي وقالت لها خذي هذا المبلغ بعد وفاتي، تقول بأني أنا أجبتها بأن هذه وصية باطلة، وهذا صحيح، نعم هذه وصية باطلة، لأن القاعدة الشرعية أنه لا وصية لوارث إلا أن يرضى الورثة. قلنا للأخت رؤى روحي استرضي الورثة. طبعا اليوم جاءتنا بقصة جديدة، وهي أنها تصدقت طبعا عن والدتها بصدقة جارية، وبعدين أخوانها بعضهم وافق وبقي مبلغ، وقالوا لأختهم خذي المبلغ أنت، واعترض 3 من إخواني قالوا لا نحن أحق بالصدقة. تسأل تقول هل ذمة الوالد الآن؟ الوالدة مشغولة وأنا ما موقفي. أختي رؤى من الأردن، بارك الله فيك. طبعا الجواب على هذه المسألة في النقاط التالية، لابد من يعني ذكر ترتيب لها. أولا، أي وصية لوارث فهي باطلة، أي وصية لوارث فهي باطلة، لا وصية لوارث إلا أن يرضى الورثة كما ذكر العلماء. فإذا رضي الورثة جاز للوارث أن يأخذ هذه الوصية وتكون صدقة من الورثة له، أو تبرع من الورثة له وليس من الميت، ليس من الميت. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا يجوز لوارث أن يتصرف بمال الورثة من دون إذنهم، ولو كان لمصلحة الميت في هبة ثواب معين مثلا. وهذا ما حصل لك أنت، أنت قمت فصنعت صدقة جارية بهذا المبلغ، اجتهدت في هذا لأنك أنت كنت تعتقدين بأن هذه الوصية صحيحة بالنسبة لك، فتصرفت بناء على هذا الأمر، بناء على هذا الأمر، لكن الواقع بأن هذا غير صحيح. ولذلك لا يجوز للوارث أن يتصدق عن الميت بمال لا يملكه هو، يتصدق بالجزء الذي يملكه هو. واضح؟ هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، بالنسبة لمن أسقط حقه من الورثة وقالوا لك خذ المال، خلاص سقطت أسهمهم من التركة، سقطت أسهمهم من التركة. يبقى هؤلاء 3 الذين اعترضوا، الآن تستطيعين إذا كان بقي شيء من المبلغ أنك تعطينهم بناء على تنازل بقية الورثة، وأما إذا لم يبقى شيء فلهم الحق يا أخت الفاضلة في المال اللي تصرفتم أنت وإخوانك فيه بالصدقة عن الوالدة، هذا حق شرعي. يعني لو لجأوا إلى المحكمة، المحكمة بتلزمكم بهذا، لأن أنت الآن مطالب، أنت يدك يد أمانة على هذا المبلغ يوزع عليه. طيب الحل الآن ما هو الحل؟ الحل استرضاء هؤلاء الورثة وبيان بأن هناك حصل اجتهاد، وهذا الاجتهاد ما حصل يعني توفيق فيه لعدم العلم، والحمد لله حتى ينال هؤلاء الأولاد أيضا الأجر، لأن النصيب الآن الذي لهم ذهب صدقة للوالدة فيوافقون. حاولوا تسترضونهم، تكلمونهم بمثل هذا الخطاب اللي فيه وعظ وتذكير وبيان حق الوالدة عليه. إن رضوا الحمد لله، ما رضوا الله يعينك يا أخت الفاضل على يعني سداد هذا الحق إليهم، مع النظر إلى الإخوة اللي أيضا تنازلوا عن حقهم مثلا، أو قالوا لك تصدقي، هم قالوا أعتقد قالوا لك خذي أنت، يعني ما قالوا تصدقي به، أنت رحت تصدقت، إذن هم براء ما يحملون شيء تتحملين أنت، لكن اسعي في قضية إقناعهم ويدخل إخوانك الباقين، وممكن يعوضون أو تشتركون في شيء مثلا إذا كانوا فقراء أو يعني فعلا غارمين أو محتاجين تعوضونهم بعض الشيء، والله يحفظ الجميع. عائشة من الشارقة تقول يعني تطلب نصيحة لبعض النساء اللائي يذهبن إلى الأسواق بعباءات مفتوحة، وأيضا يظهر ما وراءها من السراويل أو شيء من هذا القبيل أو البنطلونات، وذكرت أشياء من هذا القبيل. أختي عائشة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسلم عموما يجب عليه أن يطيع الله ورسوله، ولذلك الله عز وجل خلقنا وهدانا للإسلام. الهداية للإسلام ليست من كدنا ولا من كد آبائنا، هذا فضل من الله عز وجل ونعمة من الله، ولذلك كثير من البشر يبحثون عن الحقيقة ولا يوفقون لها. نحن ولله الحمد هدانا الله للإسلام، ها، ووفقنا للإيمان، ولذلك المنة لله سبحانه وتعالى. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. قل جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولذلك هذه نعمة لابد على كل إنسان أن يتذكرها دائما. وأما بنعمة ربك فحدث، أما بنعمة ربك فحدث. المسألة الثانية، الإسلام هو الاستسلام لله ولرسول الله، يعني الإسلام هو الاستسلام لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام، والاستجابة لله وللرسول، وطاعة الله وطاعة الرسول، وطاعة الله واتباع الرسول، هذا هو الإسلام. يعني ليس الإسلام فقط اسم وتسمي مثلا، لا، ترجمة عملية واقعية من خلال أقوال الإنسان، تصرفات الإنسان، أعمال الإنسان، لابد أن يطبق الإسلام. ولذلك الله عز وجل أمرنا بالتمسك بهذا الدين، يقول جل وعلا فاستمسك بالذي أوحي إليك، يقول جل وعلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، قل جل وعلا يا يحيى خذ الكتاب بقوة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله الثبات على هذا الأمر، على الإسلام، الثبات على هذا الدين، والثبات على الدين بطاعة الله ورسوله. والمسألة يسيرة جدا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، وحذرنا الله من معصيته ومعصية نبيه، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. وطاعة الله ورسوله فيها الهداية، الهداية وفيها الرشد وفيها النجاة بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك المسلم يجب عليه أن يأخذ الإسلام كله ولا يجزئ، لا يقول والله أخذ هذا وأترك هذا، لأن الله تعالى ما أمرنا إلا بما فيه المصالح في الدنيا والآخر، وما نهانا عن شيء إلا فيه المفاسد في الدنيا والآخر أبدا. فالمسلم لابد أن يفهم هذه القضية، أمرنا الله بعبادات وطاعات ونهانا عن معاصي ومنكرات، كل هذا في صالحنا في مصلحتنا وفي نجاتنا بإذن الله جل وعلا. ما ينبغي للمسلم يقول الله أنا أفعل كذا ولا أفعل كذا، المسلم يقول ماذا قال الله، ماذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليضع هذا على العين والرأس ويتبع الله ورسوله. من ذلك ما يتعلق بلباس المرأة، المرأة المسلمة يجب عليها أن تستجيب لله ولرسول الله. طيب ماذا أمرها الله؟ الله عز وجل بماذا أمر المرأة؟ يقول جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن، أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هذا أمر من الله للنبي أن يأمر بناته ويأمر زوجاته وبناته ونساء المؤمنين أنتن الآن أنتم نساء المسلمين نساء المؤمنين، هذا خطاب من الله لكن، الله عز وجل خاطب كنا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام وسجل هذا في كتابه، ها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والله تعالى ذكر في كتابه ما أمر ونهى أمهات المؤمنين اللي لا يجوز لأحد أن ينكح واحدة منهن بعد النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة النبي، أم للمؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، ومع ذلك جاءت الأوامر لهن بأن يتقين الله وأن يحتجبن وأن لا يرققن الكلام أو الخضوع في القول، قل جل وعلا وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يقول جل وعلا وقلن قولا ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وقل جل وعلا وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينة، وهذه عامة لجميع نساء المؤمنين. لذلك المرأة يعني ليس من الدين أن والله تقول لا الحمد لله أنا محافظة على الصلوات وعلى الصيام وكذا وتجد متبرجة مثلا، هذا أخذ ببعض الدين وترك البعض الآخر، الاستسلام لله أنك أن المرأة تلقي بنفسها تقول ماذا قال الله وماذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. تخيلوا أمهات، تخيلوا نساء الصحابة، كان لم يشرع الحجاب في أول الإسلام، حتى في بداية الهجرة سنوات من بعد الهجرة ما كانت المرأة تحتجب، ما كانت المرأة تحتجب، ثم لما نزلت آية الحجاب يقول الراوي خرجنا من المسجد ما يعرفنا كأنهن الغربان، خلاص استجابة لله، ما قالت واحدة والله أنا بروح أفكر، واحدة تقول لا والله أنا عباتي في البيت ولا جلبابي في البيت حتى أصل البيت، تشق المرأة مرطها تعطي أختها قسم وتأخذ الثانية ويخرجن متلفعات، استجابة لله، هذه المحبة الحقيقية، أني أنا ما أجلس على أتلجلج وتردد وأقول هذا أمر الله وأمر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ليس أمر شخص عادي إنسان يقول كذا وكذا، لا هذا أمر الله وأمر النبي عليه الصلاة والسلام الاستسلام. ولذلك الصحابة كان عندهم أشياء فيها منافع ومصالح، مصالح يشوفونها، قاعد يشوفون هذه تدر عليهم أرباح ومصالح، لما منعهم النبي عليه الصلاة والسلام امتنعوا، ماذا قالوا؟ قالوا طواعية الله ورسوله أولى ومقدمة على أهواء أنفسنا وعلى منافعنا ومصالحنا، هذا هو الاستسلام الحقيقي. ولذلك يعني أخواتي وبناتي وأمهاتي اللي يخرجنا عليهن أن يتقين الله عز وجل وأن يعلمنا بأن لا يعتقدنا بأن الأمر هذا تغفل عنه الملائكة، كل شيء يسجل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. المرأة يجب أن تعتز بدينها وتعتز بسنة نبيها وتعتز بهذه التكاليف من الله عز وجل ومن النبي صلى الله عليه وسلم، هو عز لها، والله عز لها. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. تفضل يا أسماء ولا رؤى؟
السلام عليكم.
أسماء تفضل يا أسماء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عليكم
السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا أختي.
الله يحييك يا رب. شيخ بدي أسألك
أسماء صوتك لا. أختي الفاضل يقطع ما سمعنا شيء،
عشان أنا بالطريق. الحين يا شيخ بدي أسألك، لقينا بيت بس يعني إحنا في تقريبا سكن كريم بس ما في علاج، لقيت بعمان بس يعني شوية البيت شوية قديم بس بقدر أطلع لأختي إعفاء، أروح يا شيخ عشان أطلع بسرعة إعفاء ولا أستنى شوية ألاقي أحسن منه؟
يعني أخت الفاضل أنت وجدت بيت قديم للأجار ولا للشراء؟
لا أجار. أجار
والإعفاء هذه ممكن تعطيكم الدواء معانا أسماء؟
يا شيخ معك.
اي يعني يعني الدوله ممكن تعفيكم عن دفع الاجار؟
لا، تعفينا بالعلاج، نعالجها بالمدينه الطبيه.
ها العلاج
كان عندها كيلو
اي
عندها سرطان حميد.
يعني قصدك انت الان المقارنه بين البيت القديم وبين العلاج؟
البيت اللي سكن كريم بعيد وما في علاج، منطقه نائيه.
اي
اما هذيك لازم لازم ارجع عمان عشان اقدر اطلع الاعفاء.
ايوه طيب،
لان البيت بعمان شوي يعني قديم، مش عارف اعجل بسرعه عشان اطلع العلاج ولا اصبر نتفي الاقي احسن.
طيب يا اسماء ابشر ابشر، الله يحفظك.
دعواتك
الله يحفظنا
وياك. الله يسعدك.
ابو وسام،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يعطيك العافيه يا شيخ.
عافيك
الله يكرمك. عندي والدتي الان هي في العده.
نعم.
وموجوده في دوله ما، وانا عاملها هنا وراء زياره كنت، والان تقريبا بعيالها يمكن 5 ايام اذا ما اجت تروح لوراء الزياره عندها هنا، هل يجوز انها تسافر ولا ما بيجوز؟ لسه هي العده ما خلصت منها.
ما خلصت من العده؟ ها
ما خلصت من العده.
طيب يا ابو سام،
وبالنسبه لحجاب البنات في اي عمر
ان شاء الله؟
الله يكرمك، دعاءكم لنا.
الله يحفظنا وياك يا ابو
المتوفي. الله يكرمك.
يا مرحبا. عبد الله،
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ عندي 3 اسئله.
تفضل.
السؤال الاول، تاتين وساوس ان استهزاء بالدين وبالرب وبالرسول، وانا كاره لها، بس مثلا اذا ابتسمت او شيء هل ادخل مثلا في الكفر؟
طيب.
السؤال الثاني، إذا شاهدت مقطع أو سمعت شخص يعني بس بالصدفة مر علي وابتسمت أو ضحكت هل أدخل الكفر؟
وش المقطع إيش تحدث عنه إيش؟
مرات يعني تمر مقاطع بالصدفة، أنا ما أقصدها، ولكن تمر علي مقاطع وبس يكون فيها استهزاء في الدين أو شيء، يعني مثلا حط رشدي شيء.
طيب والسؤال الثالث؟
الإنكار على الأشخاص فرض عين أو فرض كفاية أو حكم شيء آخر.
أنت عندك وسواس يا عبد الله؟ ها؟
إيه.
طيب يا عبد الله.
شكرا.
مرحبا. تفضل يا زهراء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي أول سؤال، لو سمحت، أنا في رمضان كنت بستنشق، الماء دخل على المنخر، مش عارفة دخل لي ولا، يعني عملتها هذه.
يعني بالغت في الاستنشاق؟
ايوه استنشاق،
لكن ما دخل المعده، ما دخل الجوف.
لا دخل الجوف، حسيت بيدخل شويه.
دخل بطنك؟
دخل البؤس الفمي، من الفم.
ها
دخل من فمي.
متاكده ولا فقط شاكه؟
لا متاكده.
طيب
انا حسيت به.
السؤال الثاني،
سؤال ثاني، كنت في المستشفى عملت عملية على رجلي ومكش طارة، كنت بصلي كذا على السرير.
ايه
مرة بتيمم، لما خرجت من المستشفى جيت البيت 15 يوم كنت بصلي بتيمم مش على وضوء، لما ان شاء الله وصلت شوية على وضوء غسلت وبديت اتوضى وصلي، انا بصلي على الكرسي.
نعم ان شاء الله يا زهرة.
لو سمحت.
أيوة
انا امي في المغرب مش عارفه بتصلي لما بقول لك صلي تقول انا بصلي يعني بحس ذنب.
زهره اعيد السؤال الاخير، اعيد السؤال ايش؟
على امي.
ايوه
لما بتصلي بقول لها عشان بتصلي بتقول بتصلي، اخواتي بيقول لي مره بتصلي ما بصليش، الماكله وخلاص، هي عمرها 86 سنه
ما تصلي،
اعمل معاها ايه؟
ما تصلي،
بتصلي مره
يعني تصلي وتقطع. ها
ممكن.
طيب وعقلها معها؟
ايوه بتاكل وبتحسب كل شيء.
ايه ما شاء الله. طيب يا زهرة عندك سؤال اخر؟
الله خير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ابو محمد،
يلا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
استاذنا بعد اذنك، في الوالدة توفت من فترة، قبل ما توفى اخوي الكبير توفى، عنده زوجة وأولاد كبار متزوجين، الوفاة كان فيها عندها ورث من عقار ومال ببلد عندي، الدولة بتعطي لأولاد المتوفي ضمن بند وصية الواجبة إرث. نحن السؤال بالنسبة للمال البائيان هل شلون يتوزع؟ ندمجون معنا ولا بيطلعوا من الورث المال؟
طيب بالنسبة لأخوك هذا توفي بعد الوالدة ولا قبل الوالدة؟
قبل الوالدة بخمس سنين.
توفي قبل الوالدة.
أيوة.
طيب
السؤال الثاني بالنسبة للوضوء بالمزح على الجوارب، بعد المسح على الجوارب وإصباغ الوضوء في حال خلع الجوارب يلزم الوضوء مرة ثانية ولا أنا على وضوء ما دام ما أحدثت؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث ضمن الدعاء اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي بالأخير وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، ليش ما انضمت أنه احفظني من تحتي وإيش معناته أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي؟
إن شاء الله.
شكرا لك.
أهلا وسهلا. طيب بارك الله في الجميع. أرجع إلى الأسئلة. بالنسبة للأخت عائشة من الشارقة تقول يعني هناك بعض الناس يسافرون إلى بلاد غير مسلم ويقولون لأجل يعني الاستجمام والجو البارد وهنا جو حار، وتقول ننصحهم لكن لا يستنصحون. أختي عائشة بارك الله فيك، أولا الأصل في السفر الحل والجواز والإباح، الأصل في السفر الحل والجواز والإباح، هذا من حيث الأصل. وقد يجب للعمرة وللحج ولصلة الرحم وكذلك أحيانا لطلب العلم العيني الذي يتعين على الإنسان، وقد يستحب مثلا، وهناك مجالات كثيرة وصور متعددة. وقد يحرم السفر إذا كان لمعصية، مثلا يسافر الإنسان لغرض المعصية يعني يقصد الذهاب ليرتكب معصية، هذا محرم. فمن حيث الأصل يجوز، ومن حيث الأصل في السياحة يعني السفر للسياحة الأصل الجواز. أحيانا يكتنف السفر السياحة ما يمنعه، إذا كان فعلا الشخص يذهب إلى مثلا أماكن تؤثر على دينه وإيمانه وعقيدته، تؤثر على أخلاقه وأخلاق أطفاله أو أسرته مثلا، أو قد يقعون في مثلا أشياء محظورة ومحذورة وممنوعة مثلا، هذا يحرم على الإنسان. كيف يذهب الإنسان ليرتكب مثل هذه الأشياء؟ أما إذا كان شخص يقول والله أنا أضمن نفسي، أنا أذهب إلى بلاد وإن كانت غير مسلمة لكني أكون في الأرياف مثلا، أكون في أماكن بعيدة عن ما يمكن أن يتصور أنه يكون خطأ أو محرم، فأبتعد مع نفسي أولادي، ما أحد من أهل العلم يمنع ذلك. وإن كان الحمد لله بلاد المسلمين فيها من المناطق السياحية التي الإنسان الحمد لله يسمع فيها الأذان ويشهد الصلوات ويأمن على نفسه وعلى أسرته، بارك الله في الجميع. عائشة تقول عندي صديقة أحبها يعني في الله حبا شديدا، تقول أنصحها يعني في أمور العقيدة والعبادة وأشياء كثيرة، تقول بدأت تتضايق مني ويخيل إليها أنني أريد التحكم بها، ما العمل؟ أختي عائشة بارك الله فيك، طبعا تشكرين على هذه المحبة وهذه الرغبة في النصح والخير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة، وكان يبايع على النصيحة، وربنا جل وعلا يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وخاصة أنك أنت خصصت صديقتك وصاحبتك بهذه النصائح، ترى هذه نعمة من نعم الله، نعمة من نعم الله. ظاهر صديقتك هذه ما عرفت قدر هذه النعمة، هذا أمر الأول. الأمر الثاني أختي الفاضلة، النصائح والتوجيهات والإرشادات هذه لها مسلك شرعي لابد من فهمه، فليس كل نصيحة تكون صحيحة على كل حال. فلذلك من المهم جدا أختي الفاضلة أن النصيحة أحيانا أمام الناس فضيحة، النصيحة أمام الناس فضيحة، فأنت إذا نصحتيها أمام مجموعة هذه غير مقبولة منك. تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. وإن شاء الله أنك أنت لست من هذا الصنف، بمعنى أنك ما تنصحين علنا، إذن النصيحة أمام الملأ فضيحة. الثاني تكرار النصيحة باستمرار بحيث أنه خلاص الآن صديقتك كل ما شافت عائشة قالت الله يستر، اليوم جايبتني نصيحة جديدة، هذا غلط يا أختي الفاضلة. لابد من اختيار الزمان والمكان والحال، وأيضا عدم المباشرة في النصيحة مثلا، لأنه خلاص الآن تشكل عند صاحبتك صورة عنك، خلاص أنت لابد ما عندك مزح، ما عندك ضحك، ما عندك كلام مثلا من الأمور العادية، كل نصائح ترى يملون. الزوجة تمل من زوجها، والزوج يمل من زوجته إذا كانوا بهذا الطريق. الأولاد هم الأولاد، لو أن الوالد سواء كان أما أو ابن باستمرار يوميا نصائح بيملون، ويكونون في حالة يعني عدم قبول، خلاص المستقبلات الدماغية هذه تكون هناك حواجز، ما يقبلون. ولذلك إذا كنت من هذا الصنف، هذا غلط يا أختي الفاضل، أنك دائما خاصة أنك ذكرت بأن هي الآن بدأت تمل منك، فلذلك ليس بالضرورة أختي الفاضل أنه دائما كل ما شفتيها نصحتيها. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث ما يتعلق بقضية النصيحة. النصيحة أختي الفاضلة ليس بالضرورة أن تكون بالمباشرة، يعني مثلا عرض النصيحة معرض السؤال، يعني لو قلت لي يا فلانة ما رأيك بكذا، أو ما المسألة الفلانية مثلا، هذه نصيحة. أنت قصدت دخلت بأسلوب حكيم عليها من خلال النصيحة في معرض سؤال، أنت طرحتيه بشكل سؤال، مثل ما صنع موسى وهارون مع فرعون، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، هل لك، أخرج الدعوة والنصيحة مخرج السؤال، فأنت بارك الله فيك تحرصين على هذا. الشيء الآخر، النفس هذه صعبة، وإذا ملت النفس نفرت وشردت، ولذلك تنتبهين أختي الفاضلة، وحاولي أن يعني تجعلي هناك تباعد زمني في قضية ما بين النصيحة والنصيحة، وتتركين أحيانا، وإثارة الأشياء التي الطيبة في نفسها مهم، تثنين عليها وتثنين على، لأنك أنت الآن الشخص الذي دائما ينصح هو جالس انحطم ومكسرة، أنك أنت ما تفهم، أنت غبي، أنت كسول، أنت كذا، هذا اللي يفهمه هو، فأنت بارك الله فيك جوانب الطيبة دائما أبرزيها، يمكن تفعلين هذا، لكن أنا أقول لك هذا الكلام، ما شاء الله عليك، اللهم بارك، أبدعتي، أحسنتي، ما شاء الله كذا، هذا يجعلها عندها استعداد وقابلية إلى أن تقبل منك النصيحة. التزمي هذا وستكسبين صاحبتك، وإلا خسرتيها. أم آمنة من العراق تسأل عن النجاسة إذا كانت في اللحاف أو الفراش، تقول وضعناها في غسالة الغسالة الكهربائية الأوتوماتيكية، تقول هل يطهر؟ أم آمنة الجواب نعم، فإذا وضعت اللحاف أو الفراش في غسالة هذه الكهربائية وغسلتها ونقتها وأزالت النجاسة، طهر اللحاف والفراش. أم آمنة تسأل عن القنوت، تقول هل يكون في صلاة الفجر أو المغرب أو الوتر؟ أختي الفاضلة، بالنسبة للقنوت على قسمين أو على نوعين، قنوت الوتر وقنوت النوازل. قنوت الوتر هذا يكون في صلاة الوتر، لما يصلي الإنسان من الليل ويوتر بركعة، يستحب له استحباب أن يوتر بعد الرفع من الركوع، أن يقنت بعد الرفع من الركوع، اللهم اهدني في من هديت. وأما قنوت النوازل فهو إذا حصل نازلة نزلت في الناس مثلا، يأمر ولي الأمر ويعمم على المساجد وأئمة المساجد أن يقنطوا لرفع هذه النازلة، أو أن يدعو الله بأن ينقذ المستضعفين مثلا من المسلمين، ويحدده بأسبوع بأسبوعين بشهر مثلا، ويقنطون إما في الصلوات الخمس أو في صلاة الفجر أو المغرب أو صلاة الفجر والمغرب، وهذا كان عليه العمل. هذا هو أنواع القنوت، بارك الله فيك. طبعا هناك خلاف فقهي، مذهبي فقهي، في مسألة القنوت في الفجر، هل هو مشروع أم لا؟ عندنا مذهبان أو قولان. القول الأول قالوا بأن قنوت النوازل ما يكون مستمر في جميع الصلوات، يعني في صلاة الفجر مثلا عفوا، وإنما هذا لأمور طارئة نازلة بالمسلمين يقنتون. في هناك مذهبان فقهيان ذهبوا إلى مشروعية القنوت على الدوام في صلاة الصبح، وفريق من هؤلاء يجهر وفريق يسر، ولذلك تشوفون بعض أئمة المساجد بعد ما يرفع من الركوع في الركعة الثانية يصمت ويطيل الصمت، هو جالس يقنت سرا لا جهرا، بخلاف المذهب الثاني فإنهم يجهرون. والخلاف هذا سائغ لأنه ما حصل إجماع في هذه المسألة، ولكن الراجح بأن القنوت يكون قنوت نوازل، يأمر ولي الأمر رئيس الدولة الملك الحاكم السلطان يقول لوزارة الوزارة المعنية أو الهيئة المعنية المشرفة على المساجد عمموا على المساجد يقنتون أئمة المساجد في صلاة الصبح أو في صلاة المغرب أو في الصلاتين مثلا. أسماء من الأردن تقول يعني أنا مترددة بين بيت قديم قريب من المستشفى وسيكون هناك إعفاء بالنسبة لعلاج أختي، أو بيت بعيد لكن لن يكون هناك إعفاء، ماذا أفعل؟ أختي أسماء بارك الله فيك، استخير الله عز وجل بين الأمرين، لأني أنا استشرتيني وأنا لست في الأردن ولا في عمان وما أعرف الواقع اللي عندكم، أنت الآن تستشيرين وتستخيرين. الاستخارة مع الله عز وجل، صلي ركعتين كما في حديث جابر، وفي آخر الركعتين من غير الفريضة طبعا تقول اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك إلى آخر دعاء الاستخارة، وتستشيرين أهل الخبرة عندكم ومن العلماء أو طلاب العلم أو الوجهة، تقولين ما هو الأفضل في مثل هذه الحالة، وأسأل الله تعالى أن يهديك للتي هي أقوم وأحسن وأفضل لك ولأختك. أبو وسام من السعودية يقول والدتي في العدة وموجودة في دولة أخرى، وأخرجت لها تأشيرة قبل وفاة الوالد، والآن إن لم تسافر إلي ستذهب التأشيرة، ما حكم ذلك؟ أخي أبو وسام رحم الله والدك وغفر الله له وجعله الله تعالى في جنات النعيم. أخي الفاضل، لا يجوز للوالدة التي اشتغلت بالعدة الآن أن تسافر، لا يجوز، وأسأل الله تعالى أن يعوضك خير. وممكن تزور الجهة التي استخرجت التأشيرة منها وتخبرهم بالواقع وتقول لهم والله حصل كذا وكذا، أريد تمديد التأشيرة. أما الوالدة ففي قول جماهير أهل العلم أنها ما تسافر حال العدة، لأن هذا ليس ضرورة، ليس ضرورة وليس حاجة، فتبقى في مكانها حتى يبلغ الكتاب أجله، وإن شاء الله يساعدونك ويعينونك على تمديد التأشيرة. نعم، الأخ أبو وسام في سؤاله الثاني، حقيقة سجلت السؤال وأنا نعم، يقول متى إيش؟ طيب أبو وسام سأحاول أتذكر السؤال لأنه كتبته على عجل، وإن شاء الله أجيبك بحول الله. عبد الله من عجمان يقول تأتيني وساوس إني أستهزي في الدين وشيء، وأحيانا أبتسم وشاهدت مقطع وأبتسم، يقول هل أنا أكفر؟ يا عبد الله بارك الله فيك، أنت مسلم وإن شاء الله أنك على خير، ونعمة الإسلام نعمة، وأنت أغضت الشيطان وأحزنت الشيطان بعبادتك وطاعتك، والشيطان الآن مترصد لك، يقول لازم أخرج عبد الله من الإسلام لأن بهذه الوساوس وهذه الشكوك وهذه الأوهام، فاترك عنك هذا بارك الله فيك، اترك عنك هذا. إذا جاءك مثل هذا الخاطر قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واحرص على أن تقرأ قل هو الله أحد، وتقرأ أول سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وتحرص على طلب العلم الشرعي، لأن طلب العلم أشد ما على الشيطان طلب العلم الشرعي، وتعيش حالة اليقين ولا تعيش حالة الوسوسة، وكذلك ترقي نفسك بالآيات القرآنية، تقرأ الفاتحة والقواقل وتعرض نفسك على راقي شرعي يساعدك في قضية الرقية بارك الله فيك. خلاص عبد الله من عجمان سامحني، وإن شاء الله أبو وسام أرجع إلى سؤالك بإذن الله أجيبك عليه غدا. زهراء من إيطاليا، أبو محمد من القيوين سامحوني يعني كذلك، نعم أبو محمد من القيوين، إن شاء الله غدا في أول البرنامج أجيب على أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.